الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الحديث 128 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الباب والحديث بعد أن ذكر أحكام صلاة الفريضة وما يلحق بها من متمماتها، ناسب أن يذكرها هنا ما يتعلق من الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو مما يلحق بأحكام الصلوات الخمس. فقوله باب الجمع بين الصلاتين في السفر، أي هذا مدخل لمعرفة ما يذكر من أحكام الجمع بين الصلاتين في السفر. ثم ذكر حديث ابن عباس، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. ثم قال: وقال إبراهيم الطهمان عن الحسين معلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر الحديث بلفظه، ورواه البخاري أو رواه مسلم نحوه. فاللفظ لفظ البخاري، وإن كان البخاري قد أخرجه تعليقا، لكن اللفظ لفظ البخاري. قال الشارح رحمه الله: لما كان السفر مظنة المشقة رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات تيسيرا على عباده ورحمة بهم. وقوله مظنة لأجل ألا يظن أن من شرط القصر المشقة، أو من شرط الترخص برخص السفر المشقة، فليس هذا شرط، بل كون السفر وجد فالرخصة وجدت معها. فالمشقة مشقة حسية ومعنوية، والمعنوية أشد مما يكون من انشغال المسافر وكذلك تعلقه بما يتعلق بالسفر. ولهذا جعلت له من الأحكام ما ليس للمقيم. قال رحمه الله: ومن تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر الذي ربما أدركه وقت الصلاة وهو جاد في سفره، فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما أيضا، وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها، وهو فضل من الله تعالى لئلا يجعل علينا في الدين من حرج. وكما قال رحمه الله: هذا من الرخص، وسيأتي معنا بعض الرخص الأخرى مثل القصر، فإنها رخصة أخرى من رخص السفر. وما ذكر هو من حكم الشرع في هذا الجمع، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الحكم. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وجد به السير في سفره الجمع بين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا، والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا، يراعي في ذلك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سببا في جمعه الصلاتين في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتا للصلاتين كليهما. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يقدم أو يؤخر بحسب ما تقتضيه المصلحة، خلافا لمن منع ذلك، فعمومات الأدلة تدل على مشروعيته. ذهب جماعة من أهل الحديث والفقهاء أنه لا يجوز جمع التقديم، وذهب بعضهم إلى منع جمع التأخير، وربما نظروا إلى بعض الروايات في ثبوتها وعدمها. والصحيح في هذا جواز التقديم والتأخير بحسب ما تقتضيه المصلحة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وقد دلت عليه أدلة كثيرة عامة وخاصة. قال رحمه الله: اختلاف العلماء. اختلف العلماء في الجمع، فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديما أو تأخيرا، وهو مذهب الشافعي وأحمد والثوري، مستدلين بأحاديث عن ابن عباس وابن عمر، ومنها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد صحح بعض الأئمة هذا الحديث وتكلم فيه بعضهم الآخر، وأصله في مسلم بدون جمع التقديم. وذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي لعدم جواز الجمع، فتأولوا حديث الجمع بأنه جمع صوري، ومعنى الجمع الصوري كما سيأتي أنه في الاسم فقط، وأما في الحقيقة فكل صلاة صليت في وقتها، هذا في آخر وقته وهذا في أول وقته. قال: وصفته عندما يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها، ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. وهذا تعسف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم، وهو ينافي هذه الطرق في التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها والثاني في أول وقتها فيه ضيق، إذ لا يدرك أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟ وذهب ابن حزم رواية عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، وأجاب عن الأحاديث ما قاله بعض العلماء من المقال فيها. واختلفوا أيضا في حكم الجمع، فذهب الشافعي وأحمد والجمهور. طيب، أولا المسألة الأولى في مشروعية الجمع، جمع تقديم وجمع تأخير، والصحيح كما تقدم يجوز التقديم ويجوز التأخير، أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير لعمومات الأدلة التي وردت في هذا الباب. وبحسب ما تقتضيه المصلحة. فمن هذه الأحاديث حديث ابن عباس الذي بين أيدينا، فإنه يدل أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع جمع تأخير، ومفهومه يدل على جمع التقديم، مفهومه يدل على جمع التقديم، ومنطوقه يدل على جمع التأخير، لأن منطوق الحديث أنه كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. إذن مفهومه إذا لم يكن على ظهر سير واحتاج أن يقدم يقدم، وكما جاء في حديث جابر إذا جد به السير أخر. وفي حديث أنس في صحيح مسلم، وهو كذلك في البخاري أصله في الصحيحين وفي لفظ لمسلم، ففي لفظ الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، هكذا لفظ الإمام البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم زاد مسلم ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها والعشاء، فهو يدل على جواز الجمع بين الصلاتين. وكما تقدم مفهومه يدل على الصحيح على مشروعية جمع التقديم. وحديث معاذ الذي أشار إليه وإن كان وقع الخلاف في صحته لأنه حصل فيه تفرد بهذا اللفظ قتيبة، والحديث معناه صحيح حتى لو لم يصح بهذا الإسناد فمعناه صحيح، تدل عليه عمومات كثيرة. من ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، وهو مطلق في الجمع. ويدل عليه أيضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، جمع ماذا؟ جمع تقديم. وقد اختلف العلماء هل هو جمع سفر أم جمع نسك، والصحيح أنه جمع نسك وسفر كذلك، فهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نسك وسفر، وبالنسبة لعامة المسلمين ماذا؟ نسك. ولهذا لم يأمر أهل مكة أن يتموا. والمقصود من هذا أنه ثبت جمع التقديم. وهكذا كذلك جمع في مزدلفة على الصحيح جمع تقديم، وإن كان قد اختلف أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح أنه جمع تقديم، صلى العشاء مع المغرب وفرق بين المغرب والعشاء بأن أنزل الأمتعة، أمر بإنزال المتاع من الرحل. فإذا ثبت هذا جمع التقديم، وقد ثبت كما تقدم جمع التأخير، دل على ثبوته في السفر. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وهذا هو الصحيح، وعمومات الأدلة تدل عليه. فقول من قال أن الزيادة التي وردت في بعض الألفاظ في صحيح مسلم شاذة، أو حديث معاذ ضعيف، أو رواية النسائي شاذة، وغير ذلك مما ذكره ابن حزم وغيره، هذا قول لا يمنع على الصحيح من القول بجمع التقديم، لأن معناه قد ثبت بأدلة أخرى. لو قدر أن تلك الروايات ضعيفة فلا يعني أن الحكم ضعف، لأن الحكم ثبت بأدلة أخرى، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. ثم عمومات الأدلة التي تدل أنها رخصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في ذلك ما يقتضيه الرفق به وبمن معه من المسافرين. والجمع في الصلاة في السفر لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المسافر غير مرتحل، فهنا يستحب في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من أسفاره كحجة الوداع وغزوة تبوك وغيرها من الأحاديث الأخرى التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام في غير ترحله إذا استقر في مكان يصلي كل صلاة في وقتها وجماعة. وأما إذا ارتحل وكان في سفر فإنه يجمع، وتارة يجمع جمع التأخير إذا جد به السير واقتضت المصلحة ذلك، وهذه هي الحالة الثانية، وهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وتارة يجمع جمع تقديم إذا اقتضت المصلحة أن يقدم، مثل أن يخشى ألا يدرك الماء أو المكان المناسب للنزول فيجوز أن يجمع جمع تقديم، أو اقتضت المصلحة أن ينشغل بشيء مما فيه مصلحة دينية أو دنيوية فيجوز جمع التقديم. وعلى الصحيح أنه يجوز حتى ولو كان المسافر غير مرتحل، يعني قد نزل نزولا مؤقتا في موضع ما، ودليله جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، فإنه جمع عليه الصلاة والسلام مع القصر، وهو يدل على هذه المسألة على الصحيح. والمسألة كما أشار رحمه الله الشارح فيها خلاف، ولكن هذا هو الصواب الذي تقتضيه الأدلة. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا أيضا في حكم الجمع، فذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك. وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة، وهي إذا جد به السير، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوى ذلك ابن القيم في الهدي، يعني زاد المعاد في هدي خير العباد. قال الباجي يعني أبو الوليد: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة، وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك لا للسفر. واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جاد في السير، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. والحديث اختلف في صحته كما سيأتي. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد، وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا هو نازل غير جاد في السفر. وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا من جد به السفر. وأما دليل الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فحديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما، ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها، يعني ما ذكر. قال: ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه، وابن القيم في الهدي جعل حديث معاذ ونحوه من أدلته على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجد في السير. أما رأي أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة، يعني الآن خلصنا إلى ثلاثة أقوال: قول بجواز الجمع مطلقا مع التنبه إلى استحباب صلاة كل صلاة في وقتها إذا لم يكن مترحلا ولم يجد به السير، فإن كان نازلا فالأفضل والأكمل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز أن يجمع للحاجة والمصلحة ما دام مسافرا، لأن السفر رخصة للجمع مطلقا على الصحيح. والقول الثاني قول شيخ الإسلام وقبله الإمام مالك ومن وافقهم من أنه إنما هو لمن جد به السير لا للنازل، وأن النازل لا يجوز له الجمع. والقول الثالث منع الجمع مطلقا، وهو المروي عن أبي حنيفة وجماعة من الحنفية. فأما الثالث فترده الأحاديث الكثيرة، وأما القول الثاني فكما ذكر يرده حديث معاذ، وحديث معاذ اختلف فيه، فهو عند بعض أهل الحديث حديث معل، لأن بعض الرواة تفرد بذكر الجمع ولم يذكره البعض الآخر، فأكثر الرواة لحديث معاذ لم يذكروا الجمع مع النزول. ومع ذلك فعلى القول بضعفه، وهو أشد ما يمكن أن يقال في هذا الدليل، لا يعني ذلك عدم ثبوت هذا الحكم، لأنه ثبت كما تقدم معنا من أوجه أخرى. فمن هذه الأوجه ثبوته في عموم حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فإذا جاز الجمع بين الصلاتين في الحضر من دون قصر من غير سفر ولا مطر كما في حديث ابن عباس، قالوا لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أي أن يرفع الحرج عن أمته، فمن باب أولى أنه يجوز في السفر خصوصا إذا وجد الحرج. ولهذا يقال لا يجمع، وهو الأحوط، بين الصلاتين في السفر حال كونه نازلا غير مرتحل إلا لحاجة، والمشقة حاجة، مسافر جاء من سفر متعب، هل له رخصة أن يجمع بين الصلاتين وينام؟ الجواب نعم، له رخصة في ذلك، ولكن يحرص على أن يصلي جماعة مع جماعة السفر، لأن الجماعة على الصحيح واجبة في السفر وفي الحضر، وليست شرط كما قال الظاهرية ولا كذلك ما يوحي إليه بعض مواضع كلام شيخ الإسلام، والصحيح أن شيخ الإسلام كذلك يقول بالوجوب. ومن الأدلة جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحج، فهو جمع من غير جد سير، بل جمع وهو نازل، فإذا جاز في مثل الحج كيف لا يجوز في السفر؟ وعلى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بمعنيين ليس بمعنى واحد، جمع لكونه مسافر ولكونه كذلك في نسك الحج، ولهذا استمر قصره حتى حين خرج من الحج، فمن حين دخل مكة إلى أن خرج منها ووصل المدينة وهو يقصر عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة وعمومات ما ورد في الباب من منطوق ومفهوم كلها تدل على الصحيح، على جواز الجمع على الأوجه التي ذكرت، ومن منع فقد خالف هذا العموم وهذه النصوص، والله أعلم. قال رحمه الله: فوائد: الأولى ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر، وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع، منها المطر، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه، وهذا هو الصواب، أن الجمع ليس فقط في المطر لأجل ظلمة الليل ومشقة الليل، بل الصواب أنه يجوز في كذلك الظهر والعصر. أولا لعموم ما ورد في هذا الباب، فحديث ابن عباس جمع من غير سفر ولا مطر، ويدل أن عموم الجمع في المطر كان معمولا به وهو فهم الصحابة. ثم القياس الصحيح، القياس الصحيح يقتضيه وعموم النص يقتضيه، فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. قال: وكذا المرض، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وليس هناك إلا المرض. يعني معنى ثالث غير المطر والسفر والخوف، فيجوز الجمع لأجل الخوف، فصلاة الخوف من كيفياتها الجمع، والصحيح أنه يجوز الجمع بل ويجوز القصر في الخوف حتى ولو كان في الحضر، حتى ولو كان في الحضر على الصحيح. وأما المرض والمطر فلا يجوز إلا الجمع فقط، أما القصر فلا يجوز، لأن الأصل هو بقاء العبادة على ما هي عليه إلا بما دل الدليل على الترخيص فيه، والرخصة إنما جاءت في حق المطر والمرض الجمع دون القصر. أما المطر فحديث ابن عمر المتقدم وغيره من الأحاديث، ومعنى حديث ابن عباس. وأما المرض فعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع عنهم الحرج، فالمريض عليه حرج، فإذا وجد الحرج المريض جاز له أن يجمع بين الصلاتين، وهو الصحيح، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما تقتضيه المصلحة. قال: وقد جوزه كثير من العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن، وقال به جماعة من الشافعية، فمنهم الخطابي واختاره النووي في صحيح مسلم، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روي في ذلك، وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وقوله للشغل يعني الشغل الذي معه حرج، مثل حفر الخندق، حفروا الخندق وهم في غير سفر، فجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجوز الجمع بين الصلاتين من دون قصر مع الحرج والمشقة. وليس من الحرج والمشقة جمع بين الصلاتين في الأعمال الدنيوية الشاقة، ففتوى بعض المعاصرين بأن عمال المناجم يجوز لهم الجمع والقصر والإفطار في نهار رمضان، هذا كله باطل، لأن القياس الصحيح هو القياس الأولوي والمساوي، وليس هذا قياس مساوي ولا أولوي، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال قياس شبه، وقياس الشبه من أضعف أنواع الأقيسة. ثم لا قياس مع النص، فقد كان الصحابة يعملون أعمال شاقة ومع ذلك لم يرخص لهم الجمع ولا القصر ولا الفطر في نهار رمضان. قال رحمه الله: وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع من المرض. يعني في بعض الروايات جاء ذكر الجمع بين الصلاتين في حق المستحاضة، وبعض أهل العلم يرى أنها شاذة، شذ بها بعض الرواة كما أشير في التعليق إلى ذلك، فهي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، والراجح أنه في الشواهد والمتابعات لا يرتقي حديثه إلى الحسن، ولهذا لم يذكر الجمع في البخاري، لفظ البخاري ليس فيه ذكر الجمع. ولكن إذا احتاجت المستحاضة لمرض أو تعب جاز لها أن تجمع لعموم ما ورد في هذا الباب منه حديث ابن عباس، يعني حتى لا يقال أن ضعف هذه الرواية معناه لا يجوز المستحاضة. الجواب لا، نفصل. المستحاضة إذا تعبت لأنها تنزف كثيرا ولأنها ربما يشق عليها الوضوء لكل صلاة خصوصا في أيام البرد، فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. قال: الفائدة الثانية أن السفر الذي يباح فيه الجمع قد اختلف العلماء في تحديده، فجعله الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله يومين قاصدين، يعني 16 فرسخا. واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا طال أو قصر أبيح فيه الجمع، وأنه لا يتقدر بمدة. وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له. وما ذهب إليه شيوخ الإسلام هو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني وقال ابن القيم في الهدي. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، يعني التحديد به. فإذا كان كذلك فما هو الصواب في هذه المسألة؟ الجواب: المسألة فيها خلاف، وهو من الخلاف الذي يسوغ فيه الاختلاف لأنه اختلاف أفهام، ولكن الأدلة تدل على معنيين اثنين. أولا: أنه لا حد لمعنى السفر، وأن ما سمي في العرف سفرا فهو مما يترخص به، وقد قضى الشرع بالعمل بالعرف. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يقل على سفر مدته كذا وكذا، وهكذا في نصوص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يسمى في الشرع وفي اللغة وفي العرف سفر فتجوز فيه رخصة السفر، هذا عموم القرآن، وهكذا كذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وقع اختلاف في العرف فنحتاج إلى الشرع، ولهذا قال العلماء بتتبع الأدلة الشرعية وجد أن أقل مدة ومسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 4 أبرد، وهو ما يعادل اليوم 82 كيلو. اختلفوا كم البريد، قالوا 20 كيلو، قالوا 21، قالوا 21 وقليل، ولهذا قالوا من 80 إلى 85 كيلو تقريبا، لأنه جاء في حديث ابن عمر وهو أقل ما روي في قصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف العرف فيؤخذ بأقل مسافة حصل فيها القصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه المسافة. وبهذا تجتمع الأدلة ويزول الإشكال في مواطن كثيرة. فالأصل ما يسميه الشرع والعرف واللغة سفرا فهو سفر يترخص فيه برخص السفر، وما وقع فيه الخلاف فنرجع إلى أقل سفر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعادل 80 كيلو أو 85 كيلو، واحتاط بعضهم فقال 85 كيلومتر. وهذا بإذن الله به تجتمع الأدلة والله أعلم، وهي فتوى الكثير من مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا جماعة كثيرة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثالثة عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمعي عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة. يقول جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمع عرفة ومزدلفة، وهل هذا معناه أنه مخصوص بهذا؟ الجواب لا، بل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا اقتضى الجمع مصلحة دينية أو دنيوية ووجد أصل الرخصة جاز الجمع، سواء في حال النزول ومن باب أولى في حال الارتحال، لأن الشرع كما تقدم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو احتاج المسافر أن يجمع وهو نازل لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية وهو قد جعل له رخصة جاز له أن يجمع. وفرق بين أن نقول أنه لا يجمع إلا في كذا وكذا، وبين أن نقول الأفضل أن لا يجمع إلا في كذا وكذا وما كان بمعناه. فالثاني هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، الأفضل أن لا يجمع ما دام نازلا إلا فيما تقتضيه المصلحة، مثل الجمع في عرفة وفي مزدلفة. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. والمراد بالجمع كما تقدم الجمع الصحيح، وعلى الصحيح يعني ليس الجمع الصوري، وعلى الصحيح يجوز جمع التقديم وجمع التأخير. قال ثانيا: عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم ومر هذا. قال ثالثا: ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السير وتقدم الخلاف في ذلك، وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره. فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق أو علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، يعني كونه في حال أن يكون على ظهر سير. قال: لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعني السير. وتقدم معنى أنه قد صح بعموم الدليل وخصوصه وبالمنطوق وبالمفهوم وبالقياس الصحيح. قال: أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن أن يعارض ذلك أو أن يعارض ذلك الدليل أو يعارض نعم ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث، مع أن هذا المفهوم ليس متفق عليه، لأن السنة تفسر بعضها بعضا، فما جاء في حديث ابن عباس جاء معناه في حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث جابر، ومفهومها يدل على ما جاء في حديث معاذ، وحديث معاذ على من قال بصحته صريح، وعلى من لم يقل بصحته فقد دلت أدلة أخرى بمفهومها وبعموم لفظها وبكذلك ما وقع من تطبيق الجمع فيها على صحة معناه، وهذا هو الصحيح. قال: وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، يعني أن يقيد بظهر السير أو جد السير. قال: ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث، لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. يعني لو قدرنا أن حديث ابن عباس منطوقه يدل على جواز الجمع إذا جد به السير، ومفهومه يدل على عدم جواز الجمع إذا لم يجد السير، فهو معارض هذا المفهوم بالمنطوق من حديث معاذ. وإذا تعارض مفهوم ومنطوق قدم المنطوق على ماذا؟ على المفهوم. هكذا القاعدة عند الأصوليين، وهذه القاعدة لها أدلتها في مواضعها. قال: رابعا، يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها، فهي صلاة منفردة لا تجمع إلى شيء من الصلوات الأخرى، اللهم إلا إذا كان ذلك على وجه النسيان، أو كذلك ما قد يمنع من عذر شديد، فتصلى في الوقت الذي تذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: رجل اشترى دكانا من 4 شركاء، وواحد من هؤلاء الشركاء لم يوافق على البيع، ولكن التصرف للكبير فيهم، فاشترى الرجل، فهل شراه لهذا الدكان صحيح؟ الجواب: إذا قد تم البيع هو صحيح، وعلى الشركاء أن يعوضوا هذا الشريك، ولا يجوز للشريك أن يضر بهم، ولا يجوز للشريك أن يضر بهم، إلا إذا كان هو سيشتري منهم جميعا فهو أولى، فالجار أحق بصقبه، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أولى. أما إذا كان لا يشتري، إنما يريد أن يبقي، فيقال: لا ضرر ولا ضرار، إما أن تشتري فأنت أحق، وإما أن ترضى بالبيع. فإن قال مثلا: البيع فيه بخس، فيقال: هذا أمر آخر، فعلى الشركاء أن يرضوه بما جرى به العرف، وإن اختلفوا رجعوا إلى الحاكم. المهم من ناحية شرعية أنت تتأكد، إن كان هو يريد أن يشتري فأنت ترد البيع وتأخذ مالك، وإصرارك على البيع يعتبر ظلم، وأما إذا لا يريد الشراء فبيعك إن شاء الله صحيح، ما دام بما جرى به العرف وبسعر السوق. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.